أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين ما زال كلامنا في الدليل الأول على التداخل ووصلنا إلى هذه المناقشة التي ذكرها المصنف وهي إن قلت بأن تقييد الوجوب في الجزاء بالوجوب الشخصي خلاف الظاهر من الإطلاق فمخالفة الظاهر لازمة على كل حال قلنا بالتداخل فيلزم رفع اليد عن ظاهر الجملة الشرطية من الحدوث عند الحدوث أم قلنا بعدم التداخل حيث يلزم رفع اليد عن الإطلاق في الجزاء وحمل الوجوب على الوجوب الفردي فيجب فرد من الوضوء عند النوم وفرد عند التخلي قلت بأنه يمكن أن يجاب بجوابين الجواب الأول مبني على أن القرينة المنفصلة كالقرينة المتصلة تهدم أصل الظهور لا أنها تمنع من الحجية وهذا هو مبنى الشيخ الأعظم ووافقه عليه المحقق النائيني وقد أشار له المصنف في الحاشية موجود هذا الكلام فبناء على هذا المبنى نقول بأنه لا ينعقد الإطلاق للجزاء من الأساس كي يقال بأنه يلزم من حمل الوجوب على الوجوب الشخصي الفردي مخالفة الظاهر فمثلا إذا قال المولى إذا نمت فتوضأ ثم قال في خطاب آخر إذا تخليت فتوضأ فلم ينعقد حينئذ الإطلاق في جزاء الجملة الشرطية الأولى ولا الإطلاق في جزاء الجملة الشرطية الثانية. لوجود القرينة المنفصلة التي تهدم أصل الإطلاق. أما القرينة التي تمنع من إطلاق الجزاء في الجملة الشرطية الأولى فتوضأ، فهي الجملة الشرطية الثانية، إذا تخليت فتوضأ، الدالة على الحدوث عند الحدوث. فهذه الجملة الشرطية الثانية ولو كانت منفصلة تهدم أصل الإطلاق في الجزاء، فلا يكون الوجوب وجوب طبيعي وكلي الوضوء، وإنما الوجوب فرد من الوضوء خاص بالنوع، كما أن القرينة المنفصلة التي تمنع من انعقاد الإطلاق في جزاء الجملة الشرطية الثانية فتوضأ، هو نفس الجملة الشرطية الأولى إذا نمت فتوضأ، الدالة على الحدوث عند الحدوث، فتهدم أصل الإطلاق للجزاء في الجملة الثانية، فيكون الواجب فرد من الوضوء. والحاصل هو أنه ذكر في بحث الإطلاق أن انعقاد الإطلاق مبني على عدم القرينة المتصلة وأيضا المنفصلة على هذا المبنى الذي أشرنا إليه، فلو جاءت القرينة المتصلة أو المنفصلة انهدم أصل الإطلاق، وحينئذ فمع وجود القرينة المنفصلة تهدم أصل الإطلاق في الجزاء للشرطية الأولى وأصل الإطلاق في الجزاء للشرطية الثانية، ويكون الوجوب وجوب شخصي لا كلي، ونتيجة ذلك عدم التداخل، يعني يجب وضوءان، وضوء للنوع ووضوء للتخلي، ولم يلزم مخالفة الظاهر إذ لم ينعقد الإطلاق من أصله، بل حافظنا على ظاهر الجملة الشرطية من الحدوث عند الحدوث، فإذا حدث شرط حدث جزاء، وحافظنا على ظاهر الجملة الشرطية من أن هناك حقيقة واحدة مطلوب تكرارها، وحافظنا على ظاهر الوجوب من أنه تأسيسي لا تأكيدي، ولم نخالف الظهور من حيث الإطلاق لأنه لا يوجد إطلاق أصلا.
الجواب الثاني،
عنوان الجواب الأول ماذا بالضبط؟ عنوانه قلنا في البداية.
الجواب الثاني وهو مبني على مبنى المصنف،
من أن
القرينة المنفصلة تمنع حجية الإطلاق،
لا أنها تهدم أصل الإطلاق،
وحينئذ يرد هذا الإشكال من أن رفع اليد عن الإطلاق مخالفة للظاهر. إلا أنه مع ذلك نقول بأن مخالفة الظاهر لازمة على كل حال. قلنا بالتداخل أم لا؟ فإن قلنا بالتداخل خالفنا الظاهر من حيث رفع اليد عن ظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث، أو أن الوجوب تأسيسي مثلا. وإن قلنا بعدم التداخل خالفنا الظاهر من حيث إطلاق الجزاء، حيث إن ظاهر فتوضأ أن الوجوب كلي وليس فردي شخصي. ولكن مع ذلك مخالفة الظاهر برفع اليد عن الإطلاق في الجزاء أولى من مخالفة الظاهر برفع اليد عن دلالة الجملة الشرطية على الحدوث عند الحدوث. مخالفة الظاهر برفع اليد عن دلالة الجملة الشرطية على وهذا هو ما عليه العرف، حيث إن العرف لو جمع بين الجملتين الشرطيتين واعتبرهما بمثابة الكلام الصادر في مجلس واحد، فكأن الإمام قال في خطاب واحد: إذا نمت فتوضأ، إذا تخليت فتوضأ، فإن العرف يفهم التكرار ويرفع اليد عن الإطلاق في الجزاء، فيقول المراد فرد من الوضوء للنوم وفرد آخر للتخلي. والمتحصل من كل ما تلونا أن هذا الدليل المذكور غير تام في إثبات التداخل. أكو اعتراض، أكو إبهام، أكو غموض، أكو إبهام إلى آخره. أفيدونا قبل أن ندخل بالدليل الثاني. شلون دعوة في قبال دعوة؟
دعوة ظهور عرض في قبال دعوة ظهور عرض يعني طرف مقابلية جاء بين العرض وكل التدرسة تتر مرض في
على مبنى من؟ على مبنى الشيخ الأعظم تصرف لفظ الظهور؟
لا
يعني على مبنى الشيخ الأعظم تسلمون انتو شو مبناكم الآن القرين المنفصلة كالمتصلة ها على مبنى المشهور انزل نجح على مبانيكم الشريفة على مبانيكم الشريفة يا معلانة الآن لماذا لا يكون الذي ذكره الشيخ الآخند هو الراجح بنظر العرف أنك لو جمعت بين الدليلين ولو كان هما منفصلين لكن لو اعتبرتهما بمثابة الكلام الواحد العرف يفهم أن المطلوب وضوءين أو أن المطلوب وضوءان يعني واحد يعني خالف المشهور حمساعة توك موافق المشهور على مبنى من الخالف في القرين المتصلة والمفصلة يقول على المشهور على الخالف أما هنا خالف بمسألة التداخل وعدم التداخل بعدين ما تكون مشهوري دائما أو لا بأس على كل حال جزاكم الله خير ما في مشكلة المصنف يقول هذا هو الأقرب يعني لو جمعت بين الدليلين أنك تتصرف في ظهور الجزاء لا ظهور الشر يعني المقدم خصوصا وأن الصدر هو الذي يصلح كقرينة للذيل لأن هناك بحث يذكرونه لو كان كل من الذيل والصدر صالح لأن يكون قرينة على الآخر صدر الرواية يصبح كقرينة على الذيل وذيل الرواية يصبح قرينة على الصدر ما هو المقدم هذا ينطبق على محل الكلام الآن جملة شرطية فيها صدر حدوث عند حدوث فيها ذي وهو الجزاء يدل على الطبيعي إن قلنا أن المقدم هو الصدر وهو الذي يصح كقرينة على الذيل إذن لابد أن نقول بعدم التداخل فيقدم الصدر الظاهر في الحدوث عند الحدوث فيلزم أن الجزاء يتكرر أما لو قلنا لا ذيل الكلام هو الذي يصح كقرينة على صدره بالتالي بما أن ذيل الكلام دال على الطبيعي إذن فنرفع اليد من دلالة الجملة على الحدوث عند الحدوث إلى دلالتها على الثبوت ما الذي عليه العرف؟
أحيانا
وأحيانا شيخ عاشور وإن كان تعبان اليوم لكن الآن بدأ يتكلم الصدر الذيل لماذا الذيل؟ لأنه تتمة الكلام وخاتمة المقام فالمناسب أن يكون هو القرينة لأن عادة المتكلم يتكلم بكلام كثير الآخر وبعدين يختم كلامه بما يكون ملاحظا فيه جميع ما سبق من كلامه فالذيل هو المناسب أن يكون قرينة وبما أنه كذلك إذن يصير ثبوت عند الثبوت لكنه مشكل لا بأس هذا نأيد كلامكم يعني هكذا طبق العبارة يا شيخ يعقوب بردان قلت نعم شوف طبعا الذي ذكرناه كجوابين هذا في الحاشية موجود جواب الثاني أشار له في الحاشية المصنف لاحظ كلامه سطر سطرين ثلاثة أربعة خمسة قلت نعم لو لم يكن ظهور الجملة في كون الشرط سببا أو كاشفا عن السبب مقتضيا لذلك أي لتعدد الفرد وبيانا لما هو المراد من الإطلاق
وإلا فرد بيانه
وإلا عندكم وإلا كان بيانا نعم هنا تصحيح وإلا كان بيانا لما هو المراد من الإطلاق فبما أن الشرط يدل على الحدوث عند الحدوث فهو يصلح لبيان على جزاء وأن المراد فرد من الوجوب لا كل الوجوب، فلم ينعقد الإطلاق من أصله. وبالجملة لا دوران، طبعا كل هذا على مبنى الشيخ الأعظم، ولذلك في الحاشية نبه قال هذا على مبنى القرينة المنفصلة، وأما على مبنى القرينة المتصلة لا، انعقد الظهوران فنحتاج إلى ترجيح. يقول وبالجملة لا دوران بين ظهور الجملة في حدوث الجزاء وظهور الإطلاق، ها يعني التالي ضرورة أن ظهور الإطلاق يكون معلقا على عدم البيان، وظهور الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث في ذلك صالح لأن يكون بيانا، فلا ظهور له مع ظهورها، فلا يلزم على القول بعدم التداخل تصرف أصلا. هذا على مبنى الشيخ الأعظم القرينة المنفصلة، أما على مبنى المصنف لابد نتصرف لابد، بخلاف القول بالتداخل. أما لو قلنا بالتداخل لازم نتصرف في دلالة الجملة من الحدوث على الحدوث إلى الثبوت عند الثبوت كما لا يخفى. ها هنا في الحاشية استدرك لعله بعدين التفت إلى أنه لا، ما يلزم تصرف إذا قلنا بالقرينة المنفصلة تهدم أصل الظهور، أما لو قلنا أن القرينة المنفصلة تمنع الحجية لا يلزم التصرف. لذلك لاحظ في الحاشية قال هذا واضح بناء على ما يظهر من شيخنا العلامة من كون ظهور الإطلاق معلقا على عدم البيان مطلقا ولو كان منفصلا، وأما بناء على ما اخترناه في غير مقام من أنه إنما يكون معلقا على عدم البيان في مقام التخاطب يعني القرينة المتصلة لا مطلقا، فالدوران حقيقة بين الظهورين لا بد تتصرف حينئذ، وإن كان إلا أنه لا دوران بينهما حكمان يعني فيه لا بد نرفع اليد، لكن عند العرف يقدمون التصرف في ظهور الجزاء على ظهور الشر، لأن العرف لا يكاد يشك بعد الاطلاع على تعدد القضية الشرطية أن قضيته تعدد الجزاء، وأنه في كل قضية وجوب فرد غير ما وجب في الأخرى، كما لو أوصلت بين القضيتين كأنهما صدرتا في مجلس واحد، كما إذا اتصلت القضايا وكانت في كلام واحد فافهم منه أعلى الله مقامه. فتلخص بذلك أن قضية ظاهر الجملة الشرطية هو القول بعدم التداخل عند تعدد الشر، إذا المصنف يلا بعدم التداخل بالعبس قد تقول ما الذي كان جعلك محتارا كيف تعرض المطلب هذا، لأن المصنف شوف في مناقشة للدليل الأول أقحم دليله، ثم الآن سيذكر دليل الثاني للتداخل. احنا جعلنا نقطة، قلنا النقطة هي ماذا؟ الثالثة الدليل على التداخل، بعد ما يصلح نقول الدليل على عدم التداخل، ثاني نرجع الدليل الآخر على التداخل. هذا السبب أنه الآن ذكر في ضمن مناقشته ما يراه وجها للقول بعدم التداخل، لذلك سنجعله نقطة مستقلة بعد ذلك ونبين الكلام فيه. الدليل الثاني على التداخل الآن ما أشار له فخر المحققين وغيره وبيانه بذكر التالي، المقدمة الأولى إن الشروط الشرعية ليست أسبابا وإنما هي مجرد معرفات وكواشف عن الأسباب الحقيقية، فالنوع والتخلي وغيرها ليست سببا لوجوب الوضوء، وإنما هي كاشفة عن السبب الحقيقي ومعرفة عن وجود السبب الحقيقي، ولو كان هذا السبب مجهول بالنسبة لنا، معلوم عند الله سبحانه. والسر في عدم كون الشروط الشرعية أسبابا، لأن أرباب الحكمة ذكروا أن العلة تنقسم، شيخ عباس فلسفة، إلى أقسام أربعة: العلة الفاعلية، والعلة الغائية، والعلة الصورية، والعلة المادية. ومن المعلوم بأن الشروط الشرعية لا ينطبق عليها أحد هذه الأقسام الأربعة، فالنوم ليس علة فاعلية للوضوء، وإنما العلة هو الشارع الأقدس، كما أن النوم ليس علة غائية للوضوء. وإنما النوم داعي إلى الوضوء لوجود علة غائية أخرى، وهي الطهارة مثلا، كما أن النوم ليس علة صورية ولا علة مادية، لأن العلة الصورية والمادية تختص بالموجودات التكوينية الحقيقية المركبة، وليس بالأحكام الشرعية التي هي أمور اعتبارية. إذن فالشروط الشرعية ليست أسبابا حقيقية، وإنما هي مجرد معرفات عن الأسباب الحقيقية. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: بما أن الشروط الشرعية مجرد معرفات وكواشف، فهي كلها تشترك في التعريف والكشف عن السبب الحقيقي الواحد. فالنوم يكشف عن السبب الحقيقي للوضوء، والتخلي يكشف عن هذا السبب الحقيقي للوضوء، والإغماء يكشف عن هذا السبب الحقيقي للوضوء، إلا أن هذا السبب الحقيقي واحد لأنه متعدد. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: بما أن السبب المؤثر واحد، فالمسبب والأثر واحد أيضا. وهو وضوء واحد، وإن تعددت المعرفات عن سببه، والنتيجة هي التداخل.
ويجيب المصنف عن ذلك بأجوبة ثلاثة سريعا، سنذكرها إن شاء الله كلها، كل واحد لي دقيقتين إن شاء الله. الجواب الأول، يا الله هذا نعم الجواب الأول، إن هذا الوجه لا يتم للقول بالتداخل، ما لم يلتزم بأحد الوجوه الثلاثة المذكورة سابقا، من رفع اليد عن دلالة الجملة الشرطية على الحدوث عند الحدوث إلى الثبوت عند الثبوت، أو رفع اليد عن كون الجزاء حقيقة واحدة إلى حقائق متعددة، أو رفع اليد عن كون الوجوب تأسيسي إلى كونه تأكيد، فلا بد من التشبث بواحد منها حتى يقال بالتداخل. وأما مجرد المعرفات وأن الشروط معرفات فهذا لا يجدي للمصير إلى التداخل. وقد عرفت أن هذه الوجوه الثلاثة غير تامة لمخالفتها الظاهر. الجواب الثاني، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إنما ذكر من أن الشروط الشرعية مجرد معرفات غير تام، بل بعض الشروط الشرعية معرفات وبعضها أسباب كما هو الحال في الشروط العقلية. فمثلا إذا قال المولى إذا أذن العدل فصلي، فالشرط ها هنا وهو أذان العدل معرض عن دخول الوقت الذي هو السبب الحقيقي لوجوب الصلاة، لا أن أذان العدل هو السبب في وجوب الصلاة. وقد يكون الشرط الشرعي سبباً من قبيل إذا استطعت الحج فالحج واجب، وقد يكون الشرط الشرعي سببا وليس معرفا، من قبيل إذا استطعت الحج فالحج واجب، فإن الاستطاعة سبب لوجوب الحج لا أنها معرف عن السبب لوجوب الحج. وهذا نظير ما في الشروط العقلية من قبيل مثلا إذا طلعت الشمس طلع النهار فإن الشرط وهو طلوع الشمس سبب
لطلوع النهار، لأنه معرف عن السبب. وقد يكون الشرط العقلي معرفا عن السبب، لأنه هو السبب، من قبيل إذا رأيت الدخان فالاحتراق موجود. فالشرط وهو إذا رأيت الدخان ليس سببا للاحتراق، إنما معرف عن السبب وهو وجود النار. إذن فلا فرق بين الشروط العقلية والشروط الشرعية، فمنها ما هو معرف ومنها ما هو سبب، ولا معنى للتفصيل المذكور في هذا الدليل، حيث جعل الشروط الشرعية معرفات في قبال الشروط العقلية، وأنها أسباب. هذا الجواب ثاني. الجواب الثالث، وأسألك الدعاء، أبيات الدعاء مولاي، حضر نفسك، أبيات الدعاء، حضر نفسك. الجواب الثالث، الدفعة جاءت لمولاي، ما تحتاج. إن للحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا، ما تبرد. ما حقيقة هذه الحرارة؟ هذا بحث، الحرارة الحسينية، هذا يصح محرم، موضوع نقنق فيه، تطبع بنفاط ومحاور. المهم الجواب الثالث الآن، على فرض التسليم بأن الشروط الشرعية ليست أسبابا لما ذكر من أنها ليست علل حقيقية، فليست علة فاعلية ولا غائية ولا صورية ولا مادية، إلا أنه مع ذلك لا يصح القول بالتداخل، لدلالة الجملة الشرطية على الحدود عند الحدود. ولو كان السبب الحقيقي واحد والمؤثر واحد، لكن ما دامت الجملة الشرطية دالة بحسب الظاهر على الحدوث عند الحدوث، إذن كلما كشف عن هذا السبب كاشف حدث الجزاء. فإذا كشف النوم عن وجود السبب وجب الوضوء، وإذا كشف التخلي عن وجود السبب وجب الوضوء وجوب آخر، وهكذا لظاهر الجملة الشرطية في الحدوث عند الحدوث. والنتيجة أن هذا الدليل الثاني كالدليل الأول في عدم تماميته للقول بالتداخل، طبق العبارة. وقد انقدح مما ذكرنا، مما تقدم، هذا الذي جعلنا مناقشة أولى، هذا المناقشة الثالثة، هذا الذي جعلنا مناقشة أولى الآن. من مناقشة السابق يتضح المناقشة في هذا الدليل، بأنه لا يمكن أن يقال بالتداخل إلا بأحد هذه الوجوه الثلاثة التي كلها خلاف الظاهر. وقد انقدح مما ذكرنا أن المجدي للقول بالتداخل هو أحد الوجوه التي ذكرناها الثلاثة، التصرفات، لا مجرد كون الأسباب الشرعية معرفات لا مؤثرات، لأنها معرفات لا أسباب مؤثرة. فلا وجه لما عن الفخر وغيره فخر المحققين من ابتناء المسألة على أن الشروط الشرعية معرفات أو مؤثرات. قربنا هذا الدليل في ثلاث مقدمات ما أشار لها المصنف إلا المقدمة الأولى فقط. فلاحظ هذا الآن المناقشة الأولى أنه ما يمكن القول بالتداخل إلا بالوجوه الثلاثة التي كلها كما ترى. الآن المناقشة الثانية مع يعني الجواب الثاني مع أن الأسباب الشرعية حالها أو حالها حال غيرها عق بدل بعض من كل مولاي حالها حال غيرها في كونها معرفات تارة ومؤثرات أخرى كما مثلنا بالمثال على كل واحد. ضرورة أن الشرط للحكم الشرعي في الجمل الشرطية ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم بحيث لولاه لما وجدت له إلا لهذا الحكم، يعني مثل إذا استطعت فحج البيت الحرام، فالاستطاعة سبب، لولا الاستطاعة ما وجب الحج. كما أنه في الحكم الغير الشرعي العقلي قد يكون أمار على حدوثه بسببه، مثل مثلنا إذا رأيت الدخان فالاحتراق موجود، فهذا سبب عقلي الآن مو شرعي، لكن مع ذلك هو معرض، شرط عقلي عفوا لكنه معرض وليس سببا حقيقيا. قد يكون أمار على حدوثه بسببه، يعني بسبب وجود النار كما مثلنا. وإن كان ظاهر التعليق أن له الدخل، يعني ظاهر الجملة الشرطية أن السبب هو لنفس الشر لأنه كاشف فيهما كما لا يخفى. إذن لا فرق بين الشروط الشرعية والعقلية، بعضها مؤثر بعضها معرض. الجواب الثالث الآن، نعم لو كان المراد بالمعرفية، هذا اللي ذكرناه في المقدمة الثانية في الاستدلال، هذا الآن جاء به في الجواب، نحن جعلناه في الاستدلال حتى يتضح لك في الجواب. نعم لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية أنها ليست بدواعي الأحكام التي هي في الحقيقة علل لها، يعني مو علل حقيقية، لا غائية لا فاعلية لا صورية لا مادية، وإن كان لها دخل في تحقق موضوعاتها بخلاف الأسباب الغير الشرعية الأسباب العقلية، هذه يمكن تتصف بالعلة الحقيقية الغائية الفاعلية إلى آخره، فهو وإن كان له وجه، هذا الكلام له وجه، لكن مع ذلك لا يجدي في القول بالتداخل إلا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدي فيما همه فخر المحققين وأراد، لما قلنا من أن الجملة الشرطية تدل على الحدوث عند الحدوث، وإن كان السبب في الواقع واحد لكن كلما كان هناك كاشف عن هذا السبب حدث وجوب للوضوء وهكذا. النقطة الرابعة، الدليل على التفصيل الذي ذهب له ابن إدريس، وهذا ما يأتي يوم السبت، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله يوم السبت نختم مفهوم الشرط، وقد على مستوى القلب هذا يعتمد عليكم، تريدون تحقيقات أكثر لأنكم قايلين من قبل هل نشوف كلام السيد الخوي، يمكن نغير مبانينا ونقول بالمفهوم للشرط، قلنا بنخلي آخر شيء حتى ننطبع عن الكتاب زايد، إذا خلصنا عندنا وقت زايد نذكر لكم دليل السيد الخوي ونختم. هذا عليكم، تقولون لا